بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وآله الطيبين الطاهرين اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. توصلنا إلى الاحتياط الوجوبي في أمرين، أحدهما كيفية النية لطواف النساء. قلنا الأحوط وجوبان أن ينوي بنحو يشمل ما إذا كان الواجب واقعا هو الطواف من قبل المنوبعان في حال النيابة، وفي حالة ما إذا كان لا عن من قبل المنوبة عن بل من قبل نفسه، فإذا كان الحج حجا نيابيا فالأحوط وجوبا عليه أن ينوي ما في علم الله من الواجب عليه من أن يطوف طواف النساء عن نفسه أو عن المنوبة عن، لا بمعنى أن ينوي أن أمرا مرددا أن ينوي أن يكون متعلق نيته مرددا، بل يكون متعلق نيته معلوما عند الله، ذاك المعلوم عند الله ينوي. وأما عدم تشخيصه هو فلا يضر، فينوي ما يكون عليه في علم الله من أن يكون أو هذا الطواف من قبله هو أو من قبل المنوبعان. هذا احتياطا وجوبيا توصلنا إليه. والاحتياط الوجوبي الآخر في مسألة تأخير طواف النساء إلى ما بعد ذي الحجة، فالأحوط وجوبا أن لا يؤخر طواف النساء إلى ما بعد ذي الحجة فيؤدي في ذي الحجة.
المسألة الأولى إذا كان من المعلوم أن النيابة شملت طواف النساء، أنابه الحج وتوابعه،
إذا كان مسلما هذا فلا بأس، يستطيع أن ينوي بالنيابة عن المنوبة عنه، لكن هذا بما أن هذا مو واضح عدله، وبالأخص في فرض ما إذا كان واجبا مستقلا. على فرض أن يكون واجبا مستقلا فمو واضح عندنا أن النيابة تشمله أو لا تشمله، فلهذا بنينا على الاحتياط الوجوبي. المسألة التي بعد هذه المسألة موضعه وأثره. موضعه يجب إيقاع طواف النساء بعد الساعي، فإذا قدمه عليه مع علمه بالحكم والتفاته لزمته إعادته بعد الساعي. الموضع الطبيعي لطواف النساء أن يؤديه بعد طواف الحج وركعتي الطواف والسعي، أن يؤدي طواف النساء بعد السعي. وهذا بالإضافة إلى أنه من المسلمات الفقهية والظاهر لا يوجد فيه خلاف، من المسلمات الفقهية. بالإضافة إلى ذلك أكو روايات لعلها كثيرة تدل على ذلك، من جملتها ولعله من أوضحها بل صحيحة في الباب الرابع من زيارة البيت، صحيحة معاوية بن عمار. هذه الصحيحة في الباب الرابع من أبواب زيارة البيت، حديث الأول. هذه الصحيحة قرأناها بمناسبة ما جاء في ذيلها من التعبير ب وفرغت من حجك كله، يعني إذا طفت طواف النساء بطواف النساء تفرغ من حجك. استشهدنا على النظرية الأخرى التي تقول بأن طواف النساء جزء من الحج، خلافا لما ذكره السيد الخوئي رضوان الله تعالى عليه من أنه واجب مستقل. بهذه المناسبة احنا قرأنا هذه الرواية، ولكن الآن هذه الرواية نريد أن نستشهد بموضع آخر من هذه الرواية عليكم السلام ورحمة الله، وهو أن طواف النساء بعد الساعي لا بد وأن يؤديه بعد الساعي. هذه الرواية في أبواب زيارة البيت. رواية مفصلة نسبيا، محمد بن يعقوب عن علي بن عن أبيه عن محمد بن إسماعيل عن الفضل بن شاذان عن ابن أبي عمير وصفوان بن يحيى عن معاوية بن عمار عن أبي عبد الله عليه السلام في حديث قال: فإذا أتيت يوم النحر فقمت على باب المسجد قلت: اللهم أعني على نسكك، إلى أن يقول: ثم طف بالبيت سبعة أشواط كما وصفت لك يوم قدمت مكة، ثم صلي عند مقام إبراهيم ركعتين تقرأ فيها كذا وكذا، إلى أن يقول: ثم أخرج إلى الصفا فاصعد عليه واصنع كما صنعت يوم دخلت مكة، ثم أتي المروة فاصعد عليها وطف بينهما سبعة أشواط، تبدأ بالصفا وتختم بالمروة، فإذا فعلت ذلك فقد أحللت من كل شيء أحرمت منه إلا النساء، ثم ارجع. هذه ثم تعبير بثم يؤدي الترتيب، واضح في أنه لا بد أن يكون هذا بعد ذاك. فثم ارجع إلى البيت وطف أسبوعا آخر، هذا الذي يقصد به طواف النساء، ثم تصلي ركعتين عند مقام إبراهيم عليه السلام، ثم قد أحللت من كل شيء وفرغت من حجك كله. خب الآن شاهدنا ليس في تعبير فرغت من حجك كله، الآن شاهدنا في أنه عطف بلي طواف النساء على الساعي بحرف ثم، مما يدل على وجوب الترتيب بينهما، أن يؤدي طواف النساء بعد الساعي، بالإضافة إلى أن الروايات الثلاث التي تمسكنا بها في موضوع شموله، بل الروايات الثلاث التي تمسكنا بها على أن الحج لا يبطل بترك طواف النساء، كان في الباب اثنين من أقسام الحج، من أبواب أقسام الحج، حديث الأول والثاني عشر والسادس. هذه الروايات أيضا كانت ظاهرة في الترتيب، ظاهرة في أنه لا بد وأن يقع في طواف النساء بعد الساعي. أقسام الحج، الباب الثاني من أقسام الحج، حديث الأول: وعليه طواف بالبيت وركعتان عند مقام إبراهيم وسعي بين الصفا والمروة وطواف بعد الحج وهو طواف النساء. هذه البعدية لو لم نقبل بإرادته أنه خارج عن الحاج بمعنى أنه وجوب مستقل، لا أقل أنه يدل على الترتيب. بس لو شككنا في مسألة أنه واجب مستقل أو لا، ولكن لا أقل من دلالته على أن هذا بعد باقي الأعمال التي ذكرها بعد طواف الحاج والساعي، فيدل على الترتيب. وهكذا الحديث الثاني عشر والحديث السادس، الحديث الثاني عشر والحديث السادس يقول بلي ورك وصلاة ركعتين خلف المقام وسعي واحد بين الصفا والمروة وطواف بالبيت بعد الحاج. وهكذا الثاني عشر وعليه طواف بالبيت وركعتان عند مقام إبراهيم وسعي بين الصفا والمروة وطواف بعد الحاج، وهو طواف النساء. هذا هو ساقط في هذا الموضع. على كل حال، فالشاهد عنا أنه هذه البعدية إن لم تكن دالة على كون الوجوب وجوبا مستقلا أصلا، فلا أقل من دلالتها على أن هذا الواجب من حيث الترتيب بعد الواجبات الأخرى. بلي. إذن فمن المسلم أن الساعي أن طواف النساء من حيث الترتيب لابد أن يقع بعد باقي أعمال الحاج، فإذا قدمه عليه مع علمه بالحكم والتفاته لزمته إعادته بعد الساعي، ولا يلزم إيقاع طواف النساء عقب الساعي مباشرة. بالنسبة إلى لزوم الإعادة، لو أدى طواف النساء قبل طواف الحاج أو قبل السعي من طواف الحاج، تارة يكون متعمدا عالما عامدا مع الالتفات بأنه يجب التأخير، فهذا لابد وأن يعيد طواف النساء. ولكن إذا قدمه لا على أساس لا مع العلم والعمد، بل نسيانان أو جهلان أو غفلتان، فهذا يبدو أنه ما رح يضر شيء ولا يجب إعادته. ولكن هذا المفروض أن يأتي في مسألة الحكم، حكمه السيد فاتح عناوين موضعه أثره حكمه، فالمفروض في مسألة الحكم يأتي، ما أدري رح يأتي في مسألة الحكم أو لا. بلي. على كل حال، فهذه النقطة بالذات إما يأتي أو إذا شفت ما رح يأتي هنا رح نراجع إلى أدلته. حتما أكو روايات دالة على أنه لو قدمه بلي عن غفلة أو نسيان أو جهل فلا بأس به. هذا الشيء أمهلوني، إن شاء الله سنبحثه إن شاء الله. ولا يلزم إيقاع طواف النساء عقب السعي مباشرة، ماكو دليل على وجوب المباشرة، على وجوب مثلا الموالاة وما شابه. صحيح البعدية مسلمة بعد السعي، ولكن مباشرة في نفس اليوم لا، ماكو ضرورة، بل يجوز التأخير. غاية الأمر أن التأخير إذا بلغ حدا خرج عن شهر ذي الحجة فهذا خلاف ما ذكرنا من الاحتياط الوجوبي، فقد بينا في الدروس الماضية والآن مشارنا إلى أنه نحن نبني على الاحتياط الوجوبي بأن لا يؤخر طواف النساء إلى ما بعد ذي الحجة، شهر ذي الحجة، وذلك على أساس أنه لم نتوصل إلى نتيجة واضحة في أن طواف النساء هل هو واجب مستقل كما يدعيه السيد الخوئي وبعض الأصحاب الآخرين، أو أنه طواف جزء من الحاج، فبناء على كونه جزءا من الحاج يشمله مدلول آية بل شنو الحج أشهر المعلومات، فمدلول هذه الآية يشمله، وذلك لأن هذا جزء من الحج، إن كان جزءا من الحج فلا بد وأن يقع في أشهر الحج، لا يجوز أن يخرج عن إطار أشهر الحج. وأما إذا كان واجبا مستقلا فإذا لا دليل على أن هذا الواجب المستقل لا بد وأن يكون في أشهر الحج، فليكن في خارج أشهر الحج. وهذا ما أفتى به سيد الخوي على أساس إيمانه بأن طواف النساء واجب مستقل وليس من أجزاء الحج، على أساس إيمانه بذلك انتهى إلى القول بجواز تأخيره إلى ما بعد ذي الحجة، إلى ما بعد شهر ذي الحجة. ولكن بما أنه ليس من الواضح عندنا أنه واجب مستقل أو جزء من الحج، فنبني على الاحتياط الوجوبي بعدم تأخيره عن أيام ذي الحجة. بل أثره إذا طاف الحاج طواف النساء في موضعه وأتى بركعتين حل له ما كان قد حرم عليه من ألوان الاستمتاع نظرا ولمسا وجماعا وغير ذلك، رجلا كان أم امرأة. إجمالا من المسلم أنه تحل النساء بطواف النساء، للرجل تحل النساء، وللمرأة يحل الرجال بهذا الطواف المسمى بطواف النساء. الطواف يسمى بطواف النساء سواء المرأة أدت هذا الطواف أو الرجل أدى هذا الطواف، يسمى بطواف النساء. ولكن أثره عند المرأة أنه يترتب عليه حلية الرجال، وأثره عند الرجل أنه تحل له النساء. ولكن هل المراد بالحلية التي تترتب على طواف الحاج خصوص الجماع، وأما باقي الاستمتاعات فهي تحل بالتقصير أو الحلق، الحلق أو التقصير في منى؟ السيد الخوئي رضوان الله تعالى عليه بنى على أن باقي الاستمتاعات تحل مسبقا، تحل من حين الحلق والتقصير، فقط يبقى الجماع محرم، والجماع هو الذي يحل بطواف النساء، وذلك لأنه استفاد من روايات التي تقول بأنه بطواف النساء بعد طواف النساء يجوز المقاربة المرأة، فهذه الروايات قال بأن دلالتها على الجماع بالذات، فمن المسلم من المقدار المسلم بهذه الروايات أن الجماع يحل، أما باقي الأمور هل كانت محرمة حتى تحل أيضا أو كانت محللة من قبل؟ الجماع يحل بالطواف، باقي الاستمتاعات إن كانت محرمة فهي تحل أيضا بالأولوية، وإن لم تكن محرمة فهي لم تكن محرمة، ما كان باقي سوى الجماع، والجماع يحل. هذا من ناحية الأدلة التي تقول بأن النساء تحل بالطواف، بطواف النساء. وأما الأدلة التي كانت تدل على أنه بالحلق والتقصير يحل كل شيء إلا النساء، فيعترف أسيل أخوي رضوان الله تعالى عليه على أن إطلاق هذه الروايات تقتضي بأنه إلا النساء، يعني إلا النساء سواء جماعان أو استمتاعان أو تقبيلان أو بأي وجه من وجوه الاستمتاع. فلو بقينا نحن مع تلك الروايات المطلقة التي كانت تقول بأنه بالحلق والتقصير يحل له كل شيء أحرم منه إلا النساء، ما قال إلا الجماع، ما قال إلا المقاربة، قال إلا النساء، إلا النساء يعني إلا كل أنواع التمتع بالنساء، فتبقى كلها محرمة، فلا تحل كل أنواع الاستمتاع إلا بطواف النساء بناء على إطلاق تلك الروايات. ولكن يقول أن تلك الإطلاقات مقيدة، تلك الإطلاقات التي تقول بأنه تحل بالحلق والتقصير تحل كل شيء أحرمت منه إلا النساء والطيب، هذه الإطلاقات مقيدة بصحيحة أظن الحلبي، إذا ما أشتبه صحيحة الحلبي، باب صحيحة الحلبي باب 13 من أبواب الحلق حديث 6، باب 13 من أبواب الحلق، الحلق والتقصير بيا مجلد، الحلق أبواب الحلق والتقصير. في أبواب الحلق والتقصير باب 13 الحديث 6، وعنه عن ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام قال سألته عن رجل نسي أن يزور البيت حتى أصبح، فقال ربما أخرته حتى تذهب أيام التشريق، ولكن لا تقرب النساء والطيب. هنا ما قال أنه لا تتمتعوا بالنساء أو لا تحل لكم النساء، بل قال لا تقربوا، أي من المقاربة، مثل آية شنو ولا تقربوهن حتى يطهرن، آية أكو من هذا القبيل، ولا تقربوهن حتى يطهرن، بالنسبة للحائض لا يجوز مقاربتها إلا بعد يطهرن أو يطهرن على اختلاف القراءة في هذه الآية، هناك تفسر المقاربة بالجماع، هم يقولوا يفسر بالجماع، ولكن لا تقرب النساء والطيب يعني الجماع يبقى محرما، وظاهره أن ما عدا الجماع جائز، ما عدا المقاربة جائز، هذا ظاهر بهذا الظهور نقيد تلك الإطلاقات، بهذا الظهور نقيد الإطلاقات التي قالت بأنه لا بل تحل له كل شيء سوى النساء، هناك في تلك الإطلاقات تقول سوى النساء والطيب، ما تقول سوى المقاربة بالنساء، بل تقول سوى النساء، فمطلقة من حيث كل الاستمتاعات، ولكن هذا مقيد بخصوص المقاربة، فهذه الرواية صالحة لتقييد تلك الإطلاقات حسب ما قاله السيد الخوئي رضوان الله تعالى عليه. زين، إذا تخلص من تلك الإطلاقات بهذا التقييد، بلي تعبير بتاع ب ب لا تقربوا بالمقاربة مقاربة أو التمتع بالنساء أن النساء خب هذا قلنا هواية ذني الروايات هواية ما يخالف ما يخالف الروايات المطلقة هواية ومقتضى إطلاق تلك الروايات أنه تبقى النساء محرمة حتى بجميع الاستمتاع مو بس الجماع إحنا نريد نتخلص من الإطلاقات تقربوا يفسره بالمقاربة يفسره بالجماع تقربوا هذا يختلف عما إذا قال يحل تحل النساء لا تحل النساء إذا قال لا تحل النساء يعني سواء جماعا أو استمتاعا أما إذا قال لا تقربوا النساء يعني لا تجامعوهن هاي تقربوا كناية عن المجامعة مقاربة عن المجامعة فبلي يعني إلا تخليني أجيب نكتة سيد المرعشي رضوان الله تعالى عليه سيد شهاب الدين واحد جاي يريد يعانقه قال لي سيدنا يريد أقاربك بالتعبير من هالقبيل مواقعك هيك مواقعك قايل فعلى كل حال فأحيانا يصير تعبير كنائي فالمقاربة هنا يقول تعبير كنائيا عن خصوص الجماع لا عن كل استمتاع فعندئذ يقول أن هذه الرواية تقيد تلك الروايات المطلقة التي ما بها كلمة مقاربة بها تعبير إلا النساء تحرم كل شيء يحل إلا النساء والطيب إذا نيش مطلقات هذه خاصة هذه الرواية تقيد تلك المطلقات فعندئذ بهذا يتخلص السيد الخوئي مما يدل على أنه تبقى الحرمة لكل أوجه الاستمتاع يقول لا أوجه الاستمتاع تصير حلال بالحلقة والتقصير ما عدا الجماع يبقى شيء يظل بي السيد الخوي وهو الرواية عدنا هم صحيحة السند تدل على أن تقبيل المرأة قبل طواف النساء يجب الكفارة وهذا بلي خب هسه هذا كان بشهوة حتى يصير استمتاع ما يخالف هسه هذا احنا ما قاعد نناقش في هذا الجانب هسه هذا الجانب ما قاعد نناقش فيه اذا كان ما يخالف اذا كان بشهوة لكن هذا ليس جماعة هذا استمتاع بما دون الجماع اذا مدلول هذه الرواية أنه في كفارة الكفارة فيها دلالة التزامية على الحرمة عادة وغالبا يعني وإن كان عدنا أحيانا مو محرم ولكن عليه كفارة رغم عدم حرمته هذا نادر جدا ولكن بصورة عامة قالوا بأن الكفارة فيها دلالة ظهورية على الحرمة إذن فقبل طواف النساء يحرم ما دون الجماع من استمتاعات بدليل أن الإمام جعل الكفارة على التقبيل فإذا الاستمتاعات كلها محرمة مو بس الجماع الاستمتاعات كلها محرمة قبل طواف النساء هذا قد واحد يستدل بهذه الرواية هذه الرواية مصدرها صحيحة بلي هو الاستمتاع يعني تلذذ إذا ما يتلذذ ما نستمتع إلا نحكي بالسياسة بلي في صحيحة معاوية بن عمار وجوب الكفارة على من قبل امرأته قبل طواف النساء باب 18 من أبواب كفارات الاستمتاع كفارات الاستمتاع حديث الثاني كفارات الاستمتاع من أبواب كفارات الاستمتاع كفارات الاستمتاع باب 18، باب 18 من أبواب كفارات الاستمتاع، حديث الثاني. وعنه عن أبي عن ابن أبي عمير عن معاوية بن عمار عن أبي عبد الله عليه السلام في حديث قال سألته عن رجل قبل امرأته وقد طاف طواف النساء ولم تطف هي. هو الرجل طاف طواف النساء ولكن المرأة لم تطف، بعده لم تطف طواف النساء. قال عليه دم يهريقه من عنده، يقول الدم لابد أن يراق دم، ولكن من قبل من؟ من قبل الرجل. خب لعله فسره بعض الأصحاب أنه إذا أكرهها مثلا، لأنه هو أكرهها، فهذا المهم أنه إذن ما دام أن المرأة لم تطف طواف النساء لا يحق للرجل أن يقبلها، فهذا شاهد على أن الاستمتاع قبل طواف النساء سواء هي لم تطف، لأن هذا بالأولى لو أنه هو لا زال لم يطف طواف النساء هذا بالأولى. فإذن بل قبل طواف النساء ليس الجماع فقط محرما، بل حتى الاستمتاعات الأخرى محرمة. فهذا قد يستدل، قد واحد يتمسك بهذه الرواية لإثبات أنه ليس الجماع محرما قبل طواف النساء فقط، بل كل الاستمتاعات الجنسية محرمة. السيد الخوي رضوان الله تعالى عليه أجاب عن هذه الرواية رغم كونها واضحة الدلالة والسند، هم السند واضح وهم الدلالة واضحة، ولكن يقول أن هذه الرواية لم يعمل بها أحد من الأصحاب. وأنا أستغرب، أظن أن السيد الخوئي لا يؤمن مبدئيا بقاعدة كسر السند، لا قاعدة جبر السند ولا قاعدة كسر السند، لا جبر السند بعمل الأصحاب ولا كسر السند بترك الأصحاب، ولكن هنا لعله بلغ عنده ترك العمل بهذه الرواية إلى درجة أورث له الاطمئنان ببطلان هذه الرواية، فيقول بأنه لم، من يقول محرم يقول محرم ولكن لا يقول بالكفارة، ماكو عندنا قائل بالكفارة، فلم يعمل أحد بهذه الرواية. فبلي وحتى جايب تعبير من بعض الأصحاب، السلار ما ذي منه، على كل حال بعض الأصحاب بأنه قايل إذا كان إكراه فيجب الكفارة، يقول هذا هم ليس عملا بهذه الرواية لأن هذه الرواية ما قايل إكراه. وأنا طبعا هذا غريب عندي، لأنه هذه الرواية صحيح ما قايل إكراه، لكن هذا هو حمله، يبدو أن هذا العالم أضاف كلمة الإكراه لمناسبة الحكم الموضوع، لأنه هو كان قد طاف طواف النساء، المرأة هي التي لم تطف طواف النساء، فإذا أكرهها مناسبة الحكم الموضوع هكذا تقتضي أنه لو أكرهها راح يصير كفارة، الكفارة علي مو عليها، أما إذا لم يكرهها هي تطوعت فالكفارة عليها هي، هذا طبيعي، هذا التفسير للرواية طبيعي. ولكن سيدي الخوي يقول حتى هذا الذي قال هكذا هم أيضا لم يعمل بهذه الرواية، لأن هذه الرواية ماكو فيها قيد الإكراه، وهذا أضاف قيد الإكراه، إذن هذا ليس عملا بهذه الرواية، إذن ماكو عندنا أحد من الأصحاب عمل بهذه الرواية، إذن هذه الرواية باطلة. هكذا يتخلص السيد الخوئي رضوان الله تعالى عليه من هذه الرواية. ولكن خب من الصعب طبعا يعني ضرب هذه الرواية بهذه الصورة، صعب جدا، وتكميل البحث إن شاء الله في الدرس القادم. الحمد لله رب العالمين.